بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فكما ذكرنا قبل أن المؤلف رحمه الله ذكر طرق الصوفية الذين يشهدون بالحقيقة الكونية ولا يشهدون بالحقيقة الشرعية. عندهم فقط العمل بالربوبية، ما عندهم عمل بالألوهية، العبادة ضائعة. وإن كان عن بعضهم مثلا شيء من العبادات، فالطوائف التي ذكرها أخيرا عندهم شيء من الطاعات والعبادات، لكن أخذوا بالأسباب الشرعية وتركوا الأسباب الطبيعية، معناه ما كان دخولهم صافيا، دخلوا بالعبادات الشرعية، لكن أقصد أخذوا الأسباب الشرعية، والأسباب الكونية أو الطبيعية تركوها. فلهذا صار عندهم خلل في التوكل على الله، صار عندهم خلل في التوكل على الله. تجد أنهم مثلا ما يأخذون بالأسباب الشرعية، من مثلا من جلب الرزق وكسب الرزق وغيره، ويقولون هذا توكل على الله، وهذا ليس توكل. التوكل هو الأخذ بالأسباب، معنى تفويض الأمر إلى الله والأخذ بالأسباب. ثم ذكر رحمه الله أن الأصل هو اتباع الشرع، لهذا آخر شيء قال: وهذا غلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها. معنى ترك الأسباب هذا خدش في العقيدة، كما قال شيخ الإسلام: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب خدش في الاعتقاد. ترك الأسباب يريد الأسباب الطبيعية التي جعلها الله عز وجل مسببات في الأشياء. فمثلا الإنسان مثلا جعل أسبابا للرزق، لابد الإنسان أن يتتبع هذه الأسباب حتى يرزقه الله. فهؤلاء الصوفية مثلا جلسوا في المسجد، يجلس يعبد الله مثلا، يصلي ويصوم أو كذا، ويظن أن رزقه سيأتي إليه، ولم يتسبب في شيء من ذلك. فإن كان مثلا الإنسان قد ضمن رزقه، أو مثلا عرف أن رزقه سيأتي من في ذلك المكان، ما في شيء. أما هو لا يعرف شيء ولا يعرف أحد، مثل ما كان يفعل بعض أهل اليمن، يذهبون إلى الحج ولا يأخذون معهم زاد. فإذا ذهبوا إلى الحج سألوا الناس، فقال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكان أهل التصوف أيضا يفعلون هذا، يذهب بدون زاد إلى الحرم، فإذا جاء إلى الحرم سأل الناس، فهذا خطأ. فلهذا الله عز وجل جعل الحج للاستطاعة، فمن استطاع منكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر العلماء باتفاقهم أن من الاستطاعة الزاد، فإذا كان الإنسان ليس عنده زاد يأخذه في طريقه، فليس عليه حج، ليس عليه أو لا يجب عليه الحج حتى يكتمل الاستطاعة عنده. قال: فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به من إيجاب واستحباب. هنا قبل هذا الله المؤلف رحمه الله ذكر أن الله عز وجل يقرن العبادة بعبادات أخرى. معنى كيف الآن نقول في التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، الأعمال والأقوال والأفعال، الأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما يحبه الله. طيب الآن كيف يقول الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، ويقول أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، وغيرها من الآيات التي يكون فيها اقتران العبادة بغيرها. كيف هذا؟ هذا ليس من باب التغاير، ليس كل واو عاطفة تفيد التغاير أبدا، بل هناك قاعدة عند العلماء من قواعد الأصولية أن العام إذا جاء وذكر بعض أجزائه، يعني إذا ذكر العام وذكر بعض أجزائه فإنما يذكر لأجل إظهار أهميته، يذكر لأجل إظهار أهميته، ليس أنه ليس منه. فالآن مثلا يقول فاعبده وتوكل عليه، هل التوكل ليس عبادة؟ لا عبادة، لكن أراد الله عز وجل أن يظهرها هنا في هذا المقام، فاعبده وتوكل عليه، أراد أن يظهر عبادة التوكل لأنها مهمة في السير إلى الله، هو تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. وهكذا قال والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به من إيجاب واستحباب، فما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح أي البدع. كما أن ما يعلم أنه فجور كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن يخلص العبادة لله وحده، فلا يجعل شريكا في عبادة الله جل وعلا. وقال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. أنا هذا تفسير الشيخ لكلام أبي علي. قال فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها؟ هذا الذي ذكرناه الآن، معنى لماذا يعطف العبادة على يعطف غيرها عليها. فقال فلماذا عطف عليها غيرها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون، أن التقوى والطاعة كلها عبادة. وكذلك غير من الرسل قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء من المنكر والمنكر قد يكون أيضا من الفحشاء. وكذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقام الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤه رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك كثير. قال وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه مخصصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة لكون دلالة الاسم تتنوع بحال الإفراد والاقتران فإذا أفردهم وإذا اقترن بغيره خص. الآن كما قلنا أن القاعدة أولا أن الواو العاطفة لا تدل على التغاير دائما، لا تدل على التغاير دائما، ومن قال أنها تدل دائما على التغاير فقد أخطأ، وإنما أحيانا تدل على الخاص بعد العام، تدل على الخاص بعد العام. وذكر الخاص بعد العام له فوائد، ومن ذلك ذكر ومن ذلك إظهار أهمية هذا الخاص، إظهار أهمية هذا الخاص. قال: وتارى لكون دلالة الاسم تتنوع بحال الإفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا اقترن بغير خص كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قول الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقول إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، أن هذا الاقتران أو ما يسمى معنى يسميه العلماء إذا جمع بينهما اختص المعنى، وإذا خص أو إذا أفردهما إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع، إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. فإذا ذكر الكفر والشرك، فالكفر هو الجحود وما كان مثله، والشرك هو عبادة غير الله. إذا ذكر المسلم والمؤمن، المسلم الذي فعل أركان الإسلام الظاهرة أو أتى بأشياء ظاهرة، قد يكون مؤمن وقد لا يكون مؤمن، والمؤمن الذي كان إيمانه معناه عمل بأركان الإيمان وآمن بالله عز وجل. فالمسلم قد يكون منافق، قد يكون مسلم لكنه على نفاق، لكن المؤمن ما يكون منافق، وهكذا. فكل مسلم، كل مؤمن أقصد مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. فهذا مما إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع، مثله أيضا الفقير والمسكين. إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر معا الفقير والمسكين فالفقير الذي هو معدم، والمسكين الذي عنده لكن لا يكفيه. قال: وقوله طعام عشر مساكين دخل فيه الآخر، على مساكين دخل فيه الفقراء. ولما قرن بينهما في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، أنا من باب ما اجتمع افترق وافترق اجتمع. والتحقيق أن هذا ليس بلازم، وقد قال الله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكتي ورسلي وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أنا هم داخلهم في النبيين لكن أفردهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، سيذكر معنا فوائد ذكر الخاص بعد العام. قال: تارى لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهذا أفضل فائدة كما ذكرنا، إظهار الخاص، معنى يخصص بعد يخصص شيء بعد العام ليظهر هذا الخاص. وتارى لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. شيخ الإسلام كتبه أكثرها هكذا، معنى أحيانا يدخل في أشياء ويسب فيها يبين معناها، وإن كان تجده في مكان آخر يبين أيضا. فأحيانا يقول الإنسان هذا خرج عن الموضوع، معنى الآن ما دخل في الموضوع، هو الآن يريد إيش؟ أن يبين أولا أن كثيرا من الطوائف غلطت في مسألة الربوبية والألوهية، فشهدوا الربوبية وتركوا الألوهية، خاصة أهل التصوف، فذكر منهم 6 طوائف. ثم بين أن الواجب هو الأخذ بالأسماء الشرعية وترك الأسماء الباطلة، وكذلك أيضا الأخذ بالحقائق الشرعية وما جاء في الشرع من العمل بالأسباب والعمل وشهود الربوبية والألوهية معا مع العمل بالأسباب. ثم دخل في هذا، أراد أن يبين، الآن خرج من هذا الباب من مسألة غلط الصوفية في مسألة الربوبية والألوهية، الآن عاد إلى كلامه في العبادة، عاد إلى كلامه في العبادة، معناه كيف تقول أنت كل ما يحبه الله ويرضاه، والآن الله عز وجل يذكر يقرن العبادة بأشياء أخرى، كيف هذا؟ الآن يريد أن يفسر هذا المعنى، فذكر أن هذا الاقتران ما يدل على أن له معنى مغاير، وإنما يدل على ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام. والآن يبين هذه القاعدة، يبين هذه القاعدة حتى تثبت هذه القاعدة وليس ولا يكون فيها إشكال، معنى في تعريف العبادة، معنى يزيل الشبهة عن تعريف العبادة الذي عرفه رحمه الله. فلهذا ذكر أن ذكر الخاص بعد العام له فوائد متنوعة، منها هذا الذي ذكره وهو إظهار الخاصية لهذا الخاص، إظهار فائدة أو خاصية وإبرازها لهذا الخاص. قال وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم، فلهذا يأتي بالخاص لأجل أن يفهم العام. قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال وليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وتلاوة الكتاب واتباعه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله جل وعلا في قوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها، يعني لإظهار خاصيتها. وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هنا قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال وإقامة الصلاة لذكري من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. فكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر لمقتضاها، من خصها بالذكر لأجل أن يميزها أو يظهر المعنى، يظهر المعنى الذي يحتاج إلى إظهاره هنا، أنا أحيانا المعنى يحتاج إلى إظهاره في هذا المكان، فيظهره الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، وهنا أراد إظهار التوكل في هذا المقام. قال لك لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. قال إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. هذا أيضا قاعدة أخرى من القواعد التي تذكر في العبادة، وهي أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، كلما كانت عبوديته معنى أخص كلما كانت ارتفعت درجته عند الله، وكلما كان أيضا يكون كمالا له كمالا له. فكمال المخلوق في تحقيق عبودية الله، هذه القاعدة، كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله. فكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ازداد كماله وعلت درجته. قال وهنا أراد أن ينبه أيضا على هذا، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. معنى العبودية ما تنقطع على الإنسان أبدا، العبودية دائمة منذ أن كلفه الله إلى أن يميته فهو عبد لله، فلا تترك هذه العبادة أبدا، وليس هناك مقام في العبودية يصله الإنسان يترك العبادة، ليس هذا أبدا شيء في الشرع، بل الله عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. معنى إيش قصد الشيخ هنا؟ يبين أن هؤلاء الذين يقولون أن هذا وصل درجة التحقيق، فإذا وصل درجة التحقيق سقطت عنه العبادات، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل يبطله الشرع، لأن العبادة ما تسقط أبدا، العبد عبد، العبد لله عز وجل عبد عبدا دائما، مهما ترقى في العبادة، مهما كمل العبادة، فهؤلاء الأنبياء والرسل هم كملوا العبادة، لكن وصفهم الله عز وجل بالعبودية، بل قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت كما فسره الصحابة. فلهذا أراد المؤلف أن يبين أن من القواعد في العبودية أن العبودية دائمة، وأن كمال المخلوق بتحقيق عبودية الله، وكلما حقق العبد أو ازداد العبد تحقيقا لعبودية الله كلما ازدادت درجته عند الله جل وعلا. قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم ما في أحد يخرج من العبادة أبدا، وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال جل وعلا وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى لا يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستكبر، لن يستكبر أبدا، بل هذا شرفا له أن يكون عبدا لله. ولا الملائكة المقربون، حتى الملائكة هم عبيد الله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، إلى آخر الآيات. ثم قال وهذا ونحو مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذمه من خرج عن ذلك متعددة في القرآن، وقد أخبر الله أنه أرسل جميع الرسل بذلك. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل فإياي فاعبدون. وقال تعالى فإياي فاتقون. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله. وهذا قد تقدم أن ذكره رحمه الله. لكن هنا أراد يبين أن العبد ما ينفك عن عبادة الله، يكون دائما عبد لله. ليس هناك درجة إذا بلغها العبد صار أو أنه لم يصر عبدا، وأن العبادات تسقط عنه، هذا كلام باطل لا يعرف في شيء من الشرائع. قال وقد بين في المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وهذا الحديث مختلف في صحته، يقول أبو حاتم أنه مرسل لأنه جاء من طريق أبي وهب الجشمي وهو تابعي ليس صحابي، لكن صححه بعضهم عن ابن عمر فجعل المرسل شاهد للموصول. قال وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من الشيطان. قال الشيطان فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا أيضا من فوائد العبادة، وكلما حقق العبد العبادة لله فإن الشيطان يبتعد عنه. قال وبها نعت الله تعالى كل من اصطفاه من خلقه كقوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال عن أيوب نعم العبد. وقال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن محمد صلى الله عليه وعلى وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا متعدد في القرآن. فخلاصة ما ذكره هنا المؤلف رحمه الله أراد أن يبين قاعدة عظيمة من قواعد العبادات، وأن كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله. كلما ازداد تحقيقا لعبودية الله كلما ازداد درجة عند الله جل وعلا. وليس هناك في شرع الله عز وجل أن أحدا يخرج من عبادة الله مهما بلغ تحقيقه ومهما بلغت درجته، فإنه لا يخرج أحد. فهؤلاء الأنبياء والملائكة وخيار عباد الله وصفهم الله عز وجل بالعبادة. طيب هذا ما يذكر إن شاء الله تعالى نكمل في درس اللاحق.